إذا لأذقناك ضعف الحياة، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. العذاب في الحياة مضاعف وفي الآخرة مضاعف. إذا كان هذا كان سيحل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق لو أنه وحاشاه فعل ذلك، ما بالنا ونحن لسنا، نسأل الله أن نكون من أشرف الخلق أو من الخلق الشرفاء. وقد فعل بعضنا ذلك فتنازل عن بعض أجزاء من الدين وقبل المداهنة وقبل المساومة ووافقهم وداهنهم، زي بعض يا أخي قطع الخمار، يعني زي ما قالها قبل كده قطع النقاب، بكرة أقول لك قطعك يعني على الرجلين ما بتشفها، ارفع الجيبة شوية مش إشكال، يعني زي بعض الكم ده لسه صغيرة لما تتجوز تبقى يقول هيعمل فيها العوز ولدها، إلا أبوها ما قدرش عليه، أبوها ما ربهاش التربية الصحيحة، زوجها يربيها بعد ما شاب وذو كتاب، من شاب على شيء شاب عليه، شيب على كده فتستطعش بيت الشرب حتى على دماغك يا بيت الحلال، والله مش طيئات حتى بسخونة حتى رأسها تولع لأنها لم تتعود عليه، لم تتعود عليه. فلنحذر، نحذر هذه المداهنات الشيطانية وهذه المساومات الإبليسية لعنها الله، نحذر من هذا. فكانوا هكذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بعضنا قبل ذلك نخشى أن يحق هذا الوعيد، نخشى أن يحق هذا الوعيد، وسيأخذ العاصلة بالباط، الحسنة تخط والسيئة تعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ليه؟ لأن اللي ظلم ظلم، واللي ما ظلمش أحسن، وأنا مالي، هو أنا صاحب القرار وأنا أعمل اللي يعني. فما تبين الناس، انصح إخوانك، شد من أزرهم، قل لا يا أخي دينك بنتك متعلمش، تتعلم بقضية دنيوية، لكن كونها تكشف رأسها لقضية أخروية هتدخلها النار وتدخلك معها كمان النار، انصحه في الله، من بيده أمر ينصح صاحب القرار، التق الله في نفسك، كل من كشفت رأسها عليها وزر وعليك مثل وزرها، اتق الله في نفسك على الأقل، اتق الله في من ولاك الله عليهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ده هيدخلهم النار مش ضياع في الدنيا، هيدخلهم جهنم والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذنان البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن، كلام عن رؤوسه، كأسنمة البخت المائلة، عشان تكشف شعرها هتمشي بيه مبهدل كده كنيش، ده الكنيش نفسه تفريحة، الكنيش ما بيجيش كده بظروفها تبقى نايمة وتقوم تلاقيه كنيش، لا بتعد وتقعد ساعة لما تجهزه، لازم تفرح شعرها كده ايه كنيش هايش فوق ده، فلما تمشي ولابسه الكعب العالي لازم الشعر يعمل ايه، الشعر هايش هش خفيف، يقوم يتمايل هكذا كسنمة الجمل، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فاصبر لحكم، فاصبر لحكم ربك أي اصبر على دينك، ولا تقبل المساومة فيه، ولا تقبل المداهنة مهما داهنك الناس وأغروك وساوموك عليه، لا تقبل مساومتهم. كما تواصى بذلك الكفار على الثبات على شركهم، قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام وقالوا لا قبلها قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وصرح بها كفار مكة، لا تذرن يعني اصبروا عليها بسوا لا تتركوها، كفار مكة الله تعالى يقص عنهم وكانوا في مجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يساومونه أيضا على ترك هذا الدين، فقال لهم يعني أنا أريد منكم كلمة واحدة فقط، كل ما أريده منكم كلمة واحدة، فقالوا كلمة خذ عشر كلمات لنعطينكها وعشر كلمات، أنا نزلت على الكلام خذ لك عشر كلمات، فقال قولوا لا إله إلا الله. هكذا فعل فضل مجد، نفضوا ثيابهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهو مصمم بقى، لعنده إرادة أن ينشر هذا الدين وينشر هذا الأمر. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يتوصل الصبر بس على الشرك، على عبادة الأصنام. الله تعالى يصبر نبيه عليه الصلاة والسلام بالمقابل على الثبات على هذا الأمر، ويستمسك مهما كانت المساومة غالية وباهظة في النظر إلا أنها رخيصة ومهينة وحقيرة. فدين الله لا يعادل بشيء أبدا. فاصبر لحكم ربك. وأصل الصبر هو حبس النفس وضبطها. النفس تميل ويسير لعابها على المال، على الشهوة، على الحكم والسلطان. هذه الزخارف في الدنيا يسيل عليها لعاب النفس فتميل إليه. فالله تعالى يأمر بالصبر وهو حبس النفس وضبطها وكبح جماحها عن طلب شهواتها. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. معرفنا بقى الصبر ليه؟ لأن هم عملوا إيه؟ يطلبوا منه مصالح. طيب يعني ما نعمل دي جنب دي جنب دي كده، يعني توليف الأديان كده مع بعض، كلنا حلوين، كلنا بنعبد ربنا، كل واحد على طريقته، ده ما ينفعش. الحق حق والباطل باطل. يبقون على باطلهم كما يريدون. واثبتوا على إفككم وكذبكم وبهتانكم كما تريدون، ولكن لا تخلطوه بحقنا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما هو هيدخل لك ايه؟ حتة باطل على حتتين حق. ها؟ حينما يظهر الحق مختلطا بباطل لن يقبل، حتى يقبل إلا أهل الباطل، إلا أهل الباطل. لو أنك رأيت ذرة تراب في كوب ماء هتشرب؟ كوبامة لنا مية لكن فيها شوية تراب، مش عاوز، مع أن الماء غلب برضه مش عاوز، لا أريده. هو كده يلبسون الحق بالباطل ليكتموا الحق بهذه الطريقة. الحق يرفض ويترك ويتركه الناس، خلاص قضينا على الإسلام بجد. ليه؟ بتلبيسه بالحق. يجيب لك شيخ يقول قال الله وقال الرسول، وقبله رقص وبعده غنى أو غنى، غنى مع رقص بينهما قال الله وقال الرسول، وده صحيح ده حق وده باطل وده باطل. لكن النفوس العاكفة على هذه الأصنام المتشبع بحب التلفاز رسخ في ذهنه ان الشيخ زيه بالظبط زي الرقاص، الاستاذ اللي بيتكلم ده زيه زي اللي بتغني كوبليه هنا زيه بالظبط، دي زي دي. هذا الحق ما عندهاش بقى حق وباطل، لا كله حق في نظرهم، في نظرهم كله حق. وهكذا يكتمون الحق في بدسه في الباطل وتلبيس الباطل به. ولا تطع منهم، اذا في ايه؟ بيطلبون منهم طاعه. يقولوا تعالى اطعنا فيما نراودك عليه. قال تعالى قل ولا تطع، كلا لا تطعه، فلا تطع المكذبين، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله ما كان قال ولا تطع عتبة ولا الوليد، ولا تطع أبا جهل ولا أبو أي أحد ثاني، ما تطعش حد منهم، إنما ذكرهم بالوصف. ليه؟ ليشعره أنهم لن يأمروه ولن يدعوه إلا إلى إثم أو كفر، إلا إلى إثم أو إيه؟ لن يطلبوا منا إلا ذلك، ما يطلبون منا خيرا أبدا، لا يطلبون منا حقا، وإنما يطلبون منا إثما أو باطلا أو كفرا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو هنا بمعنى لا، يعني ولا كفور، لا تطع الآثم ولا الكافر. خد بالك الله تعالى في هذه الجملة القصيرة يشعرنا بأنهم لن ينتهوا إلا إلى الكفران. يقول لك ايش في الرد ده؟ هي يعني بنتك ستة ابتدائي عندها 12 سنة أو 13 سنة، تكون عافاها الله سقطت ولا حاجة، ها؟ بقى 12 سنة غالبا تكون بلغتها الحيضة، يعني بلغت مكلفة، ايش الفترة مش إشكال يعني؟ جات على الإشارة مش إشكال، لا هم يعني دي لهدف فيهم هذا سيقنعون به؟ لا، الله تعالى قل لا، لأنه قال ولا تطع منهم ايش؟ آثما. الاسم هو ايه؟ الاسم ده اقل الذنب، الذنب الصغير، الذنب الصغير. قالوا الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، حدث نفسك هذا بسيطة أول. نفسك تحدثك بشيء وتخشى أن يراك الناس عليه، هو ده إثم، ذنب خفيف. واللي بعده كفر، بأولها إثم وآخرها كفر. هي في النهاية أولها كشف الرأس، أولها كشف الوجه، والتهاون بإيه؟ نقاب، مش نقاب إيه يعني، إيه هشوف وشك هناكله، هناكل وشك مع طول عمرك يا شباب يا ستي، بلاش تحديكا. ها بعدها الخمار، بعدها الله أعلم، لن ينتهوا إلا إلى الكفر. هذه خطة إبليس، لو كانت خطة من يقول أنا مسلم يعني كتبة خفيفة نعرف أنه مسلم هيتقي الله، لكن الشيطان وكان جنديا لإبليس فارتقى حتى صار إبليس من جنده. هذا الخوف، خوف شديد والعياذ بالله، خوف شديد، ده الفطر شغل معاه. نعوذ بالله من هذا، من هذا البلاء. ولا تطع منهم آثما، فهو هيأمر في الأول بإيه؟ بإثم، وينتهي في النهاية أو كفورا، لأن أهل الباطل يتوغلون في الباطل والعياذ بالله، يقدر سنة بسنة شوية بشوية درجة بدرجة تنفس رجهم والعياذ بالله. ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إذا كان المرجع للدعاء هو القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا المرجع الذي ينبغي على كل داع أن يستمسك وأن يعتصم به وأن لا يفلته من يده أبدا وأن لا يرضى به بديلا، هو المرجع الذي لا مرجع معه ولا غيره. طبعا السنة شارحة للقرآن لا تنفك عنه، ولا يظن أحد حينما أذكر القرآن وحده أني أقول للسنة أعوذ بالله، لا، السنة ملازمة للقرآن لا تنفك عنه أبدا. إنما أي نظام مع القرآن لا حاجة لنا به، فالقرآن أغنانا الله به، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. عاوزين حاجة تانية؟ ما ينقصنا شيء، ما ينقصنا شيء. تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا مرجع للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليعظوا به وليرجعوا إليه في قيادة المدعوين. والموقف هو أن الداعي غالبا يعرض لمساومة، نسأل الله الثبات والعافية، دايما كده يعرض لفتن ومساومات، ما تتكلمش في كذا، تكلم في كذا، اعمل كذا، ما تعملش كذا، طب بلاش دي، خد دي، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا درس له، هذا الموقف تعرض له أول داعي في هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا وجهه الله عز وجل، وبقي الدرس ناطقا لكل داعي إلى الله إلى أن تقوم الساعة. الزاد هو ذكر الله وطاعته وقيام الليل، كثرة الصلاة والتسبيح، ولضيق الوقت نرجعه للدرس القادم أو نكمله الأمثل عنه كده يعني. طيب، واذكر ربك بكرة وأصيلا، هذا هو الزاد، لأن الداعي دائما عمال يقول للناس، يقول للناس، هو عاوز يسمع شوية بحث، عاوز يخلو مع نفسه شوية، فمفروض يسيبه شوية عشان يقدر يعبد نفسه، يقرأ شوية، يعبد ربنا شوية، يذكر ربنا شوية، يعيد حساباته، يشوف طبعا الأخطاء اللي وقع فيها أثناء الدرس والدعوة والخطب وما إلى ذلك، أخطاء أشياء قصر فيها يريد أن، وهكذا لابد أن يترك له فرصة، لكن على طول معاه كده يبقى إيه، لن يخلو لنفسه أبدا، سنضيعه، سنقضي عليه والعياذ بالله. فلابد أن يترك له وقت يذكر الله فيه. واذكر ربك بكرة وأصيلا، بكرة يعني في الصباح، فالبكور في الصباح، وأصيلا عند غروب الشمس، ولا شمس الأصيل هو آخر النهار يعني، وأصيلا يعني في آخر النهار، وهذان وقتان فاضلان للذكر. الله تعالى نبه على الذكر فيهما كثيرا في القرآن، واذكر ربك قبل طلوع الشمس اللي هو البكور، وقبل غروبها اللي هو الأصيل. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له أذكار في الصباح والمساء مشهورة، لأنها أذكار الصباح والمساء، أذكار خفيفة سهلة ميسورة، لا تستغرق إلا بضع دقائق، يمكن خمس دقائق أو عشر دقائق تذكر الله فيها بهذه الأذكار في هذين الوقتين بالذات، لأنهما وقتان عظيمان. وقيل يعني قيل هذا هو مطلق الذكر، تذكر ربك فيه، وقيل المقصود بالذكر هنا هو الصلاة، فالبكرة هي صلاة الصبح، والأصيلة اللي هي صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له اللي هما صلاة العشاءين المغرب والعشاء، وده خمس صلوات في القرآن. من هنا استنبطت بعض الفقهاء خمس صلوات: واذكر ربك بكرة صلاة الصبح، وأصيلة صلاة الظهر والعصر، يعني الشمس بتزول بعد صلاة الظهر، بزوال الشمس إلى جهة المغرب تبدأ صلاة الظهر، وصلاة العصر هي الأخيرة. ومن الليل فاسجد له أي بصلاة العشاءين المغرب والعشاء الآخر. ولأن الله تعالى سمى الصلاة ذكرا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سميت الصلاة ذكرا في أكثر من آية، والصلاة هي أشرف ذكر على الإطلاق. لماذا؟ لأنها ذكر باللسان وبالجنان وبالأركان، كل حاجة فيه بتذكر ربنا. اللسان شغال قراءة، القلب خاشع لله سبحانه وتعالى ومتفكر فيما يقرأ اللسان، البدن يركع ويسجد ويقوم، كل عمال يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أفضل ذكر: واذكر ربك، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إما أنه الذكر العام، وإما أنه الصلاة، ولا مانع أن يراد الاثنان. فلا تنسى أذكار الصباح والمساء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الخمس صلوات أديها في وقتها للأركان والسنن والهيئات التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. على المعنى أن واذكر ربك هو مطلق الذكر وليس الصلاة، فيكون قوله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، يعني أقم الليل لله، أقم الليل لله. قيام الليل زاد للدعاء، زاد للدعاء، وهو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفروضا عليه، وكان سنة للأمة، كان نافلة للأمة. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هكذا كانوا يقومون الليل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة في حقهم وفرض في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مفروضا على المسلمين قبل فرض الصلوات الخمس. والليل فيه سر عجيب، ولذلك كان لقاء الله مع الأنبياء غالبا بالليل، اللقاءات المحبوبة بالليل. ومن ذلك أن الله تعالى قال: وواعدنا موسى 40 ليلة، مش 40 يوم، قال 40 ليلة، ليه معناها الليالي بالأيام، ولكن خص الليالي بالذكر، خص الليالي 30 ليلة وأكملناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، يجيب العدد الإجمالي. وواعدنا موسى 40 ليلة. ولما نبأه الله تعالى بالرسالة، يعني بالنبوة، كان بالليل وبالنهار، بالليل لما رجع من أرض مدين لزوجه لأهله، قال: آنس من جانب الطور نارا، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وكان من شأن العرب قديما، أو الناس قديما العرب ومن قبلهم، كانوا يوقدون النار بالليل، يستدفئون بها ويقون عليها طعامهم وشرابهم، يعملوا الشاي مثلا أو المشاريب التي كانت تشرب على أيامهم، ويشون عليها اللحم ويستدفئون بها ويضيئون بها المكان، ما كان عندهم كهرباء ولا شيء من هذا، وكانوا يعلنون بها عن كرمهم. هي منادي الكرم، علامة في الطريق لابن السبيل ليأتي ضيفا على هؤلاء القوم، هؤلاء القوم. ولذلك في حديث أم زرع اللي ورد في البخاري، المرأة لما كانت بتمدح زوجها: قل زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. زوجي رفيع ايه العماد، هذا طويل بس طول محبوب محمود يعني طول حلو، ولا تقول ايه عز ولو كان من خشب لو اطرف صناعية حتى هو ايه عزيز يعني طويل كده، الناس تيجي تبطله لفوق مش ها الناس ترفع لها راس فعزة. زوجي طويل رفيع العماد رفيع طويل طويل النجاد، لما من طوله السيف بقى مش بتاعه قصير كده، ما هو واحد طويل هاخد عكاز قد ايه متعكز عليه بس كبير طبعا طويل، لكن ما يكون قصير يقرص منه شوي يقطع منه عشان يبقى مناسب يعني. فبرضه كان السيف له نجاد اللي هو الجراب بتاعه، احيانا كانوا يرتكزون عليه وكان يضعه امامه في الحزام كده، فلو كان قصير هياخد برضه نجاد قصير عشان ما لا يحك في الارض او لا يحتك بالارض، فمن طوله اخذ نجادا لسيفه طويلا طويل النجاد. كثير الرماد، الرماد اللي هو التراب صح كده؟ لا فرق بينهم كبير، التراب هو في الشارع التراب العادي، لكن الرماد هو حريق النار ما تبقى بعد الحريق، حطب ولع وطفت النار خلاص كل نار بتصبح ايه الا نار الآخرة اكثر مش نار الشوق. نار الشوق برضو لما تصبح الشائق المشتاق الولهان ده يموت صار رمادا بقلبه وبدنه وفؤاده كل حال، لكن النار التي لا تصبح رمادا هي نار الآخرة نعوذ بالله منها. فقالوا كل نار تصبح اشتراب رماد، هو ده الرماد عظيم الرماد. يعني ايه؟ يعني كان طبعا بتطبخوا زمان على سموها النيفة او الفرن، مبنى طين كده مربع ناقص ضلع او دايرة مفتوحة شوية مش مغلقة، ويحطوا عليها القدور ويوقدون عليها من تحت بالحطب، فمن كثرة الوقود كان بيطبخوا كتير من كثرة الضيوف بقى عند الرماد في الفرن وفي النيفة ايه قد كده كتير، فعظيم الرماد من كثرة الايه الايقاد النار على الطبخ لاستضافة الايه او لاكرام الضيفان، فبتعبر عن كرمه بكثرة الايه الرماد عظيم الرماد. فكانوا يوقدون النار برضو ايه من باب الايه الاعلان، يعني دوار العمدة هنا تعال يشوف النار يعرف ان هي نفسه رماء ويروح عليه وهكذا. ولذلك ابو جهل لعنه الله لو تذكرون لما ذهب لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وبعد ان وصلوا بدرا بلغهم ان ابا سفيان نجا بالقافلة فارجعوا، قال لا لنوقدن النار من باب العزة برضو يعني لنوقدن النار وننحر الابل ونجلس الى القينات المغنيات يغنوا حتى تسمع بين العرب، عاوز يعني العرب تعرف ان احنا خرجنا ليه، هم خرجوا للقتال يعني ما جبنوا. فمن ضمن الحاجات اللي هيعملوها ايه هيوقدوا النار كاعلان للعزه والفخر وكده، وينحروا الابل كانوا يذبحوا كل يوم 9 إلى 10 جمال 9 إلى 10 جمل وهكذا. فكان ايقاد النار يعني عاده متبعه عند العرب. فلما سيدنا موسى عليه السلام راجع الى مصر باهله وجد هذه النار، وكان ربنا سبحانه وتعالى اشعلها علامه له، يعني عاوز يجيبه بعيد عن زوجته بقى والدنيا كلها تسيب، حتى يعني هو اهله تركه في مصر وليس له احد من الدنيا الا هذه الزوجه، سيبها وتعالى نحج شويه بعيد عن الزوج لان النبوه دي مقام عام. فاشعل له هذه النار حتى يبعده عن زوجته. ام كتب استنوا هنا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، ان احد عشينا ولا حد يهدينا الطريق ولا حد فيها نفعه فيه. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك، مش حد هنا انا اللي عامل هذا، اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. فناداه ليلا لما أراد الله أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم إكرام لم ينله نبي مثله، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وورد في الحديث الصحيح أن رب العزة جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا وينادي ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من تائب فأعطيه، ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر، واذكر ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا هو دال الداعي يتقرب إلى الله تعالى ويشكو حاله إلى الله وحال الناس إلى الله، فيفتح الله عليه ويزوده الله تعالى بالتقوى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الدرس وأن يردنا دائما إلى المرجع الصحيح وهو القرآن، أن ينفعنا بهذه المواقف، أن يزودنا بذال التقوى فهو خير زاد، وأن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله تعالى لي ولكم، ونصلي العشاء ثم إلى إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، الأسبوع الماضي كنت قد حملت الآيات الأخيرة على أنها للقدم في الجنة، ما يطوف عليهم ولدان مخلدون. قلت فيما بعدها: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق هم القدم. وكان أيضا لطول الدرس تعجلت في هذه النقطة، فالآية عامة طبعا كما ترون، فلا مانع أن تشمل القدم وتشمل الأبرار، ولا مانع أن يعطي الله تعالى هذا العطاء لكل منهما، فالآية عامة تعم الجميع، ونسأل الله أن يجعلنا فيهم وأن يعملنا معهم بفضله. يسأل سؤال سائل سؤالا أنه مريض بعملية جراحية في كفه، وهل يصلي بدون وضوء أو تيمم، وماذا يفعل؟ شفاك الله وعافاك وعجل بشفائك، ولكن توضأ على أعضاء الوضوء وامسح على الرباط بالماء، مسحا عليه بالماء إن شاء الله، والله تعالى يقبل منا ومنه. سؤال: هل يجوز نسف الإبط بالمواد المستحدثة تسهيلا لذلك كالماء والسكر والليمون؟ ما أعرف هذا، إن كان هذا ينزع أو ييسر نزع شعر الإبط ونفسه لا مانع، خلطة كده من الماء والسكر والليمون حد الرغة، ما أدري. على كل إن كان هذا أو بعض البودرات أو الكريمات تستعمل لذلك لتسهيل نسف الإبط لا حرج إن شاء الله، هذا لا منع منه والله أعلم. في إدارة المسجد صندوق للفقراء والأيتام، وهناك القائم على هذا الصندوق أخ فقير، هل له أن يأخذ إن كان فقيرا أن يأخذ بقدر الحاجة؟ لا يأخذ بنفسه، إن كان كذلك لا يأخذ بنفسه، إنما يترك اللجنة القائمة على المسجد أو القائمين على المسجد، هم الذين يعطونه، إنما هو فيتعفف، أما هو فيتعفف عن الأخذ بنفسه من الصندوق، لأنها فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. اليوم سيأخذ بقدر الحاجة، غدا سيأخذ ما فاض عن الحاجة. المال حلوة صبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة عظيمة براقة في العين، عصمك الله وإيانا من الفتن. ما معنى الحديث المشهور والحديث المتواتر والحديث الآحاد؟ الحديث المشهور هو المشهور سواء كان صحيحا أو ضعيفا. حديث المتواتر والذي رواه جمع كبير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. والحديث حديث الآحاد الذي رواه واحد في طبقة من طبقاته. ما معنى الحكم الشرعي وأصوله وأنواعه؟ الحكم الشرعي هو الحكم الذي يتعلق بالأشياء، يعني كالحرمة والحل والإباحة والكراهة والندب وما إلى ذلك، وهذا تجده في كتب أصول الفقه. ما هو فضل حفظ القرآن وما هي الفائدة العائدة من حفظ الأقل القرآن على غيره كمن يتقدم لكتبتها؟ لأنه كثيرا ما يسأل الطرفان عما يحفظ من القرآن. فضل حفظ القرآن فضل عظيم، من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففضل حفظه فضل عظيم جدا، الحديث كثيرة في ذلك. والبيت القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. طيب القلب الذي فيه شيء من القرآن عامر ولا خربان؟ عامر. فما بالك إذا كان فيه القرآن كله؟ هذا فضل عظيم. لكن في خصوص الخطبة، ويسأل الأخ مخطوبته كم تحفظين من القرآن وهي كذلك، هذا يعني ليس من الواجب، يعني ليس من شروط الزوجة الصالحة أن تكون حافظة القرآن، وليس من شروط الزوج الصالح أن يكون حافظا للقرآن، لكن لو حفظ ما يكفيه للصلاة الفاتحة وبعض السور الاستغفار هذا طيب إن شاء الله. لكن لو تيسر أنه أو أنها حافظة للقرآن الكريم كله أو لأجزاء كثيرة منه كان أحسن. يعني هي ميزة زائلة، ولكن لا تكن شرطا للتقييم، بحيث لو قالت الزوجة مثلا أو المخطوبة: والله أنا مش حافظ غير الفاتحة ومثلا نصف جزء عامة والله 10 سور كده بصلي بيهم، تقول لا ده ما تنفعنيش. لا يعني تتعبش زي ما زوجة ما صالحة. زوجة صالحة وصفت في الأحاديث أنها إذا نظرت إليها سرتك، إذا أمرتها أطاعتك، إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذا المعنى الحديث طبعا، هذا المعنى الحديث. لم يشترط الزوجة الصالحة أن تكون حافظة للقرآن مثلا كله، لكن لو حفظت والله كان خيرا عظيما، فكذلك الزوج. ولكل من الطرفين أن يفاضل بالقرآن. يعني مثلا لو عرضت عليك فتاة حافظة للقرآن أو لبعضه، وأخرى غير حافظة للقرآن، مش حافظة حاجة اللي حدثت خفيفة كده، تفضل من؟ بلا شك أن حافظة للقرآن أفضل إذا اجتمع فيها نفس الصفات، يعني في الدين زي بعض، الجمال زي بعض مثلا، وما إلى ذلك الشيء التي تغطيها النفس، وزالت واحدة منهما أنها حفظت القرآن أو جزءا كبيرا منه، هذه تفضل على غيرها. وكذلك الزوج إذا عرض على فتاة زوجان أو رجلان كلاهما ذو دين وذو خلق، ورجل ذو صحة يعني يستطيع أن يدخل ويفتح بيتا، ولكن أحدهما يحفظ القرآن أو قدرا كبيرا منه هو أفضل من غيره، والله أعلم. يقول سائل: فجأة ودون أن أتعمد حدث أن أقسمت بالله كذبا على شيء معين لأدفع عن نفسي مضرة، فما هي كفارة هذا القسم؟ تغفر لربك، تب إليه، ولا تعد مثل هذا، ولعل الله يحسبها لك تبقى لسان ما دمت لم تعزم قبل أن تحرز. لكنه أمر عظيم، أمر عظيم لا أهون لك منه، ولكن أقول إن الباب مفتوح، تب إلى الله وعد إليه، استغفر كثيرا، الله تعالى يتوب عليك ويغفر لك. يقول سائل: تزوجت بنت خالي وحدثت مشاجرات بعد الزواج، ثم قالت لي أمها: لقد رضعتم مع بعض، ثم طلقتها، والآن يريد أخوها أن يتزوج أختي، ما حكم الانتظار؟ أقول دائما: لو علمتم أن واحدا من الطرفين مصة كان يداعب مع المرأة أو تداعبه هي في هزار كده ربع ربعة أو مصة لا تزوجوهم، لأن النساء لا يؤتمن غالبا حتى لا نظلم، غالبا لا يؤتمن على هذا الأمر. نفسها تجوز بنتها لابن ورثها ده لأنه شاب حليو وكويس عاجبها، فتزوج بنتها له وقد رضع منها وشبع، أو رضعت ابنتها من أم الولد وشبعت. هتقول يا أخي أنت كنت تهزر، ده دوبك كده كتبك كنت بتعيط وأنا يعني سكتك، ها؟ أعطت لك صدري عشان تسكت بس يعني وتكتم الخبر. حينما تقوم المشاكل كما حدث تقول أنت شبعانين مع بعض رضعت، ولما يكون ملهاش مزاج في الجواز وما رضعش خالص ولا شاف حاجة أبدا تقول ده أنا مرضعان لما شبعت. فين يا ستي كنت أنا لوحدي ورضعت؟ أهو أي كلام عشان إيه تفض هذه الزيجة تفض هذه الزيجة. فلا يتمنى على مثلها. فلذلك لو حدثت شبهة رضاع لا تزوجوهم لا تزوجوهم. أما حالتك هذه يا أخي فالحمد لله أن أظهر الحق وإن كان بعد وقت، ولكن المشكلة في أخيها يريد أن يتزوج بأخته. أنت لم تحدد السؤال من الذي رضع، من الذي رضع تحدث زوجتك الزوج رضع من حماته. طيب ابنها يريد أن يتزوج، ابنها لا يتزوج لا حرج إن شاء الله. الزوج سؤال ثاني عشان يكون دقيق، الزوج الأول هو طلق هذا قد رضع من حماته إشكال ماشي، هو الزوج الأول رضع من حماته وطلق زوجته بعد كده. ابن هذه المرأة المرضعة أراد أن يتزوج أخت هذا الزوج لا حرج ماشي، ما دامت هذه البنت التي تتزوج العروسة الجديدة بقى لم ترضع من حماتها اللي هي أم العريس، ولم يرضع العريس من أم العروسة خلاص، لكن أخوها اللي رضع أختها اللي رضعت ما لنا بها. والله أعلم. نحكم الدين فيمن ابتلي بمرض عضوي لمدة سنوات بمتابعة الأطباء ولكن دون نتيجة، ثم لجأ بعد ذلك إلى العلاج الروحاني عن طريق ناس يتصلون بالجن المسلم متخصصون بالطب بدون مقابل. كانت نتيجة طيبة، أتت ثمارها أو أتت ثمارها، وما كفارت من فعل ذلك يعني جاي تسأل بعد ما عملت الحمد لله على شفائك وتب إلى الله واستغفره مما فعل، نسأل الله العفو والعافية. ما الحكم بالذهاب للعزاء في دار المناسبات أو السرادقات في حالة عدم التمكن من الذهاب للعزاء على القبر؟ العزاء أصلا ليس على القبر، يعني صاحب العزاء يغل ويتلقى العزاء من الناس ويعملوا عزاء على القبر، لا، العزاء هو المشاركة في الجنازة. واحد مات أبوه لا هو طبي يغسل ولا عارفه ولا يمكن يمكن يغسله طبعا يشوفه كده ولا يصلى عليه حتى ما في دماغه شيء من هذا ولا يطيق، هو صاحب مصيبة. فنحن نذهب نعزيه بتجهيز ميته وإعداد الطعام لأهله، هذا هو العزاء. فنغسل ميته ونكفنه ونحمله وندفنه ونصلي عليه، كل هذا نقوم به، والأولى أن يصلي هو عليه صلاة فقط، لكن الأمور الأخرى نقوم نحن بها مشاركة له في مقابل، ونعد الطعام له ولأهله لأنه في شغل لا يأكل ولا يطبخ ولا حاجة، وطلعت كده يعني أقول لك يعني نطبخ إزاي وعندنا ميت، الله يعني نموت من الجوع عشان سيادة الميت مات المحي أبقى، لكن عارف الناس أنهم في شغل لا يأكلون ولا يهتمون بهذا الأمر فنعد لهم طعام، هذا هو العزاء. من لم يدرك الجنازة فيتبعها ولم يدرك الصلاة فليصلي على الميت صلى على الميت، ما أدرك هذا ولا هذا، يعزي أهل الميت في أي وقت في أي وقت، بعد ثلاث أيام قبل ثلاث أيام العزاء بعد ثلاث لا غير صحيح، لا عزاء بعد ثلاث هذا غير صحيح، يعزيه وقت ما يقابله في أي مكان، ولا يذهب لترابح ولا لصوان ولا لدار مناسبات، لأن هذا مشاركة في البدعة، مشاركة في البدعة. من لم يدرك الجنازة يعزي أهل الميت في أي وقت، وحتى قال العلماء لا تذهب له خصيصا في بيته عشان لا تضطره أن يجلس ويعمل قعدة بعد الميت منتهى، في ناس لسه جاية هتيجي هعمل ايه، راح مجهز مفضل الشقة خالص مكركب العرش على بعضه وجاب شوية كراسي جاي عشان الناس هتقعد تتة، قلت له شيخ اقرأ لنا آيتين ويقرأ القرآن ما أنزل الله بهذا من سلطان، ولازم القهوة والسجاير وبقاء لله، والله يقولوا ايش بقاء لله ذات حياتكم شغل الله دعاياكم والقرآن شغال، هذا طبعا ما فعله النبي عليه السلام ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، إنما يعني هي بدعة مستحدثة فلا تشارك فيها، واحرص أن تحضر الجنازة لتأخذ قيراطين، قيراطا لاتباع الجنازة وقيراطا للصلاة على الميت، والله أعلم. هو ده العزاء، العزاء هو الدفن والمشاركة في الجنازة، لكن قبول العزاء بالصورة المعروفة أن يقف كده وكل يسلم عليه والبقاء لله ويشد حيلك ومعرفش إلى هذا خلاص، فحضوره في الجنازة هذا عزاء، يكفي والله أعلم. يقول قرأته في الجريدة عند عن زواج خال من بنت أخيه، ما موقف الشرع؟ فما هو موقف الجنين الذي في بطنها، وما هو موقف الشرع من كشف الخال أو العم على بنات أخواته أو إخوته؟ لا أظن أنه تزوج، لعله وقع عليها بالزنا والله أعلم. يعني زواج ما يفعله عاقل، زواج الخال من بنت أخته هذا لا يقول به أحد ولا يقره قانون ولا شرع، فلعله يعني والله أعلم لعله زنى بها والعياذ بالله. ما موقف هذا الجنين؟ الجنين يعيش، هو ابن زنا نعم ولكن يعيش، ما ذنبه؟ يعيش يأخذ حقه في الحياة ويلزم أباه. إيش؟ يعني مرتلها. يلزم أباه، يعني قال هذا عليه أن يكفل هذا الولد ويرعاه ويربيه وينفق عليه. لا، الولد للفراش والله أعلم. يقول سائل: أنا أحفظ القرآن بفضل الله ولكني أشعر بالرياء، حيث إني أسعد بمعرفة الناس بذلك، فهل تساعدني توضيح فوائد الحفظ؟ يا أخي يعني أكتم على نفسك، ما لم تخشى على نفسك الرياء أكتم على نفسك ولا تعرف أحدا، والله تعالى يعافينا وإياكم من الرياء. هذا شيطان يحاول أن يتسلط عليك أكثر من قراءة المعوذتين بنية الحفظ حفظك الله. لرجاء توضيح تصوير الفيديو في عقد زواج المسجد ولم يكن في اختلاط، توضيح هذا الأمر الذي في الكتاب. نزعت الورقة دون أن أعرف. على كل، التصوير بالفيديو في مناسبة الزواج يعني لا ضرورة فيه حتى يباح، والتصوير في أصله حرام، تصوير ذوات الأرواح في أصله حرام، لا داعي لهذا، لا داعي لهذا، لا في مسجد ولا غير مسجد، لا ضرورة فيه حتى يباح والله أعلم. هل هناك دعاء بعد الإقامة؟ وهل دعاء الوسيلة بعد الأذان فقط أم يقال بعد الإقامة؟ بعد الأذان فقط. هذا الدعاء بالوسيلة ودرجة الرقيعة للنبي عليه الصلاة والسلام يكون بعد الأذان فقط كما ورد، لم يرد بعد الإقامة على حد علمي والله أعلم، فلذلك هو بعد الأذان فقط. بعد الإقامة المفروض أنه لا دعاء، استواء في الصفوف، استحضار للخشوع وتفكر في الوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى وانتظار الإمام حتى يكبر فنكبر معه، لكن لا أعلم دعاء بين الأذان والإقامة، عفوا بعد الإقامة، لا أعلم دعاء بعد الإقامة. وما يفعله بعض الأئمة يقف في المحراب ويدعو لنفسه وللمسلمين وتقبل الله منا ومنكم دعاء طويل كده، هذا لا أعلم له أصلا والله أعلم. إنما يذهل الناس عن الحق ويتمسكون بالباطل، هذا الذي لم يرد يتمسكون الناس به، ولا يحدث دعاء في بإذن ربنا سبحانه وتعالى، بندعي ربنا. طيب الله تعالى شرع أن شرع الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا وقت استجابة للدعاء، والناس فيه غفلة، ثلاثين قاعدين كده بيتكلموا مع بعض وقت الأذان والإقامة، وقت استجابة الدعاء قاعدين بيتكلموا، لما وقف للإقامة عاوز يدعي. هذا تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى ووضع الشيء في غير موضعه. الدعاء بين الأذان والإقامة ما شاء الله ربع ساعة ثلث ساعة فترة طويلة، ادعو بما شئت كما تحب، لكن بعد الإقامة انتظر، استعد للصلاة، استعد للصلاة والله أعلم. وادعو بعد ذلك في السجود وفي الركوع وبعد التشهد الأخير قبل التسليم، ادعو بما شئت إن شاء الله. ما حكم الذهاب للسنوتي لعلاج مرض السكر أو الحصوة التي على الكلى؟ أهو طبيب؟ فلن طبيب، هو رجل لا يقرأ ولا يكتب، مريض مسكين تلبس به جان له، يعني له شيء من المعرفة بالطب شيء، وكثير من الحالات ذهبت إليه وجاءت خائبة فاشلة، والحمد لله أكرم الله بعلاجها على الإخوة في هذا المسجد، لا نقولها فخرا ولا أعوذ بالله من ذلك، إنما أقول حكاية الواقع، حكاية الواقع. هو رجل مسكين تلبس به جان يحتاج من يعالجه. وإن لم تصدق هذا وأتأت الظن في كلامي فلك التجربة، جرب بنفسك،